الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الكلام هو على حديث الفقه والمتفقه هو الشخص الذي يطلب الفقه، سواء كان فقه أكبر وهو فقه العقائد، أو فقه أصغر وهو فقه الجوارح، يعني في مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام إلى آخره. وهو الفقه. كثير من الناس يحب أن يكون في منزلة من العلم طيبة، ولكنه لا يعرف الوسائل التي توصله إلى هذه الغاية، فتجده يتخبط تخبطا عشوائيا في القراءة، سواء أكانت في مستواه أو لم تكن في مستواه، لكنها في مجموعها في مجموع ما يتحصل عليه لا يؤدي إلى الغرض الذي يريده. وأنا أبين ذلك. إذا نظرنا إلى الفقه وجدنا أنه يستنبط من القرآن ومن السنة، ولكن هذا الاستنباط يحتاج إلى معرفة الوسائل التي تستخدم للوصول إلى القدرة على الاستنباط من جهة، ومعرفة المستنبط وهو الموجود في كتب أهل العلم من جهة أخرى، ورد الحوادث وهي ما تسمى بفقه الواقع، ورد هذه الحوادث أو المسائل الواقعة سواء كانت في علم العقائد، يعني المقصود أنها تكون في علم الشريعة عموما، ورد هذه الحوادث إلى مداركها أو تقول إلى مواردها من الشريعة. فهذه ثلاثة أمور: الأمر الأول معرفة الاستنباط، والأمر الثاني معرفة المستنبط وهو المدون في كتب الفقه، ورد هذا المستنبط إلى مداركه، وكذلك فقه الواقع وهو المسائل الحادثة التي يقع في الناس فيها، وعندما تقع المسألة يأتي الشخص الذي وقعت عليه ويسأل عنها، فيحتاج الشخص إلى أن يعرف مورد أو مدرك هذه الحادثة. وعلى هذا الأساس الشخص يحتاج إلى أن يتعلم في الوسائل التي يستخدمها للوصول إلى هذه الدرجة. هذه الوسائل منها ما هو وسيلة خاصة، ومنها ما هو وسيلة مشتركة. وقصدي بالخصوص يعني خصوص القرآن أو خصوص السنة، ويكون مشتركا بين القرآن وبين السنة. فمن الأمور المشتركة بين القرآن والسنة معرفة اللغة، معرفة اللغة. والمقصود باللغة هنا يعني أن الشخص يعرف سنن العرب في لغتها، وهذا يمكن أن يتحصل عليه بدراسة فقه اللغة، بدراسة فقه اللغة. ومن أحسن الكتب التي كتبت في فقه اللغة كتاب الخصائص لابن جلي، وكتاب الإبصار لأحمد بن فارس ابن زكريا. وفيه أيضا كتب أخرى في كتب في فقه اللغة مثل فقه اللغة الثعالبي. المقصود هو كتب فقه اللغة، وما ذكرته على سبيل التمثيل. وهذا مشترك بين القرآن وبين السنة. ومنها أيضا معرفة فن الاشتقاق، الاشتقاق في اللغة، ومعرفة علم التصريف، ومعرفة علم النحو، ومعرفة علم البلاغة بأقسامه الثلاثة: البيان والمعاني والبديع. وهذه كلها مشتركة بين القرآن وبين السنة. ومن الأمور المشتركة أيضا أصول الفقه. وأصول الفقه، أصول الفقه هو يعني ميزان بالنظر إلى الاستنباط. وأصول الفقه وإن كان مجموعا من عدة علوم مثل علم الكلام وعلم اللغة، لأنهم يقسمونه إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول المبادئ الكلامية، والثاني المبادئ اللغوية، والثالث هو المبادئ الفقهية، يسمونها المبادئ الفقهية. ويقسمون أيضا أصول الفقه من جهة أخرى، يجعلونه أربعة أركان: الحكم والدليل والدلالة والمستدل. فلا بد أن يكون الشخص متمكنا من هذا العلم، ويستعين به على معرفة، يستعين به على الاستنباط من القرآن ومن السنة، ويكون أيضا عالما بمقاصد الشريعة. والمقصود بمقاصد الشريعة هنا هو أن هذا الاسم وهو مقاصد الشريعة يدور على ألسنة كثير من الناس، ولكنهم يعنون به حكمة التشريع. مقاصد الشارع هي مقاصد واسعة. فمقاصد الشارع من ناحية وضع الشريعة، وهذا هو المقصود منه حكمة التشريع، سواء كان على سبيل الجملة أو كان على سبيل التفصيل. ومن مقاصد الشارع أيضا مقاصده في من يدخل في أدلة التشريع، يعني من هو الشخص الذي يدخل في دلالة الأدلة من القرآن ومن السنة. ومن مقاصد الشارع أيضا تحديد ما يدخل في أدلة التشريع. والمقصود بكلمة ما يدخل يعني المسائل التي تستنبط من الأدلة. ومن مقاصد الشارع أيضا استخدام يعني معرفة مقاصده من جهة وضع اللغة، وضع اللغة، وذلك أن القرآن عربي والرسول عربي، فيحتاج الشخص إلى أن يفهم ذلك. كل هذه يطلق عليها مقاصد التشريع، فيكون الشخص ملما بهذه الأمور، ويكون أيضا على معرفة تامة من جهة قواعد الفقه، لأن قواعد الفقه هي عبارة عن الفروع المشتركة في مناط واحد، يعني في علة واحدة، سواء كانت هذه العلة علة جنس أو كانت هذه العلة علة نوع. وقصدي بكلمة علة جنس مثل قاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة الأمور بمقاصدها، يعني القواعد الكلية، فإن المناط فيها مناط جنس، يعني شامل لجميع الشريعة، شامل لجميع الشريعة، أو القواعد الجزئية أو القواعد المتفرعة عن هذه القواعد الكلية. فلا بد أن يكون الشخص عالما بهذه الأمور، وكذلك يكون عالما بعلم الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية وقواعد المقاصد. لا بد أن يكون ملما، وهذا يسمونه علم الفرق، لأن الشريعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: علم جمع، وهذا هو قواعد الأصول وقواعد الفقه ومقاصد الشريعة العامة، هذا هو علم الجمع. وعلم الفرق هذا هو عندما تقارن بين قاعدتين أصوليتين أو فقهيتين أو من قواعد المقاصد، أو أنك تقارن بين فرعين من فروع الفقه مثلا أو فروع العقائد، تقارن بينهما تجد أن بينهما اختلافا، لأنهما إن اتفقا فهما داخلان في علم الجمع، وإن افترقا فهذا يسمى علم الفرق. وفيه نوع ثالث يسمى علم الجمع والفرق. وعلم الجمع والفرق هو عبارة عن أنك عندما تقارن بين قاعدتين أو تقارن بين فرعين تجد أنهما يتفقان من وجه ويختلفان من وجه. وهذا فيه كل هذا الكلام فيه كتب مؤلفة. فطالب العلم لا بد أن يكون على علم من علم الجمع وعلم الفرق، وكذلك علم الجمع وعلم الفرق، وهذا مشترك، هذا الكلام كله مشترك بين القرآن وبين السنة. أما بالنظر إلى ما يكون خاصا في القرآن، فالمقصود منه علوم القرآن، علوم يكون الشخص على معرفة من علوم القرآن، وبخاصة ما يتعلق بعلم رسم القرآن وعلم القراءات، وكذلك علم الناسخ والمنسوخ، وعلم أسباب النزول، وعلم المشكل من القرآن. والمقصود بالمشكل هنا هو المشكل المعنوي، وهكذا سائر أبواب علوم القرآن. هذا يكون لا بد أن يكون الشخص ملما بذلك. وأما بالنظر للسنة، فإن السنة تختص بما يتعلق بعلوم الحديث، والمقصود بعلوم الحديث هنا يعني يشمل ثلاثة أمور: الأمر الأول علم الأسانيد، والأمر الثاني علم الرجال، والعلم الثالث هو ما يتعلق بمتن الحديث، يعني متن الحديث من ناحية الرواية، وما يتعلق به من ناحية الدراية. وقصدي من جهة الرواية يعني سلامة لفظه، ومن جهة الدراية من جهة فهمه. ويركز على ويتنبه أيضا إلى ما يتعلق بالحديث من جهة الناسخ والمنسوخ، وفيه كتاب اسمه الاعتبار الناسخ والمنسوخ من الآثار، ويكون أيضا عالما بأسباب ورود الحديث. وفيه أيضا كتب مؤلفة في أسباب ورود الحديث، ويكون أيضا عالما بما يتعلق بالحديث من جهة المشكل، لأن المشكل في القرآن فيه مشكل من ناحية اللفظ، وفيه مشكل من ناحية المعنى. والمشكل من ناحية اللفظ هذا يتعلق بتلاوة القرآن، ففي مثل قوله تعالى في سورة البقرة: وما أهل به لغير الله، وفي سورة المائدة وسورة الأنعام وسورة النحل: وما أهل لغير الله به، وهكذا. وفيه أيضا كتب مؤلفة، يعني المتشابه اللفظي. أما المتشابه المعنوي فالمقصود منه أنه يوجد في القرآن آيات وتشكل على الإنسان، هذا موجود في القرآن وموجود أيضا في السنة، يعني تشكل على الإنسان. والكتب المؤلفة في مشكل القرآن كثيرة، والكتب المؤلفة في مشكل الحديث، قصدي الحديث المعنوي، الحديث المعنوي. ففيه كتاب تأويل مشكل الحديث أو تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، وفيه مشكل الآثار للطحاوي، وهذا الكتاب شامل للمشكل من جهة الأسانيد ومن جهة الرجال، وكذلك من جهة تعارض، يعني المشكل من ناحية الفهم، من ناحية تعارض مثلا الأحاديث وما إلى ذلك. فلا بد أيضا أن يكون الشخص ملما بذلك، ويكون أيضا عنده علم بالتاريخ، ويكون عنده علم بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن الشخص يعني يسلك هذه المسالك من جهة أن يتوصل إلى هذه النتيجة، وهي القدرة على الاستنباط من القرآن والسنة، وكذلك معرفة موارد الفقه المدون، لأنك عندما تجد فرعا من فروع الفقه تقرأه فلا بد أن تعرف من أين أخذ هذا الفرع، فقد يكون مأخوذا من دليل خاص، وقد يكون مأخوذا من دليل عام، وقد يكون راجعا إلى قاعدة عامة أو إلى قاعدة خاصة، أو أنه مستند إلى إجماع، أو أنه مستند إلى قياس، أو أنه مستند إلى ما يسمى بالمصادر المرسلة. ولا تجد، يعني لا تجد مثلا فرع من الفروع يكون خارجا عن ذلك، يعني قد يرجع إلى دليل خاص أو إلى دليل عام أو إلى تقليد عام أو إلى تقليد خاص أو إلى إجماع أو إلى قياس أو إلى المصالح المرسلة. فعندما يدرك طالب العلم المدرك للفرع الفقهي المستنبط يكون عنده اطمئنان، لأنه وجد الدليل الذي أخذ منه هذا الفرع أو الذي يرجع إليه هذا الفرع. أما إذا أخذ الفروع مجردة عن مداركها فإنه لا يكون عنده ثقة واطمئنان في نفسه، لا من ناحية عمله بنفسه ولا من ناحية ما إذا أراد أن يدل غيره عليه. وهكذا بالنظر إلى الحوادث التي تحدث، حوادث التي تقع عندما تحصل الواقع الحادثة، فإن الشخص لا بد أن يتنبه إلى هذه القاعدة، هذه الواقعة، فينظر فيصورها تصويرا دقيقا، يعني يتحقق في تصورها، ثم بعد ذلك ينظر في مناطها، ثم بعد ذلك ينظر إلى موردها من الشريعة، يعني موردها من الشريعة، وينظر إلى هذا المورد هل يوجد فيه المناط الموجود في هذه الواقعة. فإذا وجد الموقع ووجد المناط ووجد مناط الموقع يعمل مقارنة بين مناط الواقعة ومناط الموقع، ثم بعد ذلك يرد هذه الحادثة أو يرد هذه الواقعة إلى هذا الموقع، وبهذه الطريقة يكون مطمئنا اطمئنانا تاما في أنه رد هذه الواقعة إلى مدرك شرعي. أما كونه عندما تنزل الواقعة يصدر أحكاما ولكنه لا يربط الحكم على هذه الواقعة في موقعها من الشريعة ويعمل مقارنة بين مناطها ومناط موقعها، فإنه بهذه الطريقة قد يكون مثلا مخطئا. فالمقصود هو أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني لا بد من أن الشخص يستخدم جميع الوسائل التي يتوصل بها إلى ما ذكرته من هذه الأمور. هذا من جانب. ومن جانب آخر أن قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا، كلمة خيرا هذه نكرة في سياق الشر، ومن القواعد المقررة أن النكرة في سياق الشرط تكون عامة، والمقصود بالعموم هنا هو خير الدنيا وخير الآخرة، وخير الدنيا وخير الآخرة. وأيضا من وجه آخر يكون هذا الخير قاصرا عليه، ويكون هذا الخير يعني خير الدنيا وكذلك خير الآخرة يكون أيضا متعديا إلى غيره، لأن الإنسان قد يتعلم فقها من باب فرض العين فقط، وقد يتعلم فقها من باب فرض العين من وجه، ومن باب فرض الكفاية من جهة أخرى، كمن يتعلم العلم ويشتغل بالقضاء، أو يتعلم العلم ويشتغل بالإفتاء، أو يتعلم العلم ويشتغل في التدريس أو في الدعوة إلى الله، كل هذه مصالحها متعدية. لكن من وجه ثالث يحتاج الشخص إلى أن يكون عنده نية صالحة فيما بينه وبين الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ويقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ومن تقوى الله جل وعلا من حيث المبدأ أن يؤسس الإنسان نفسه على نية طيبة، من ناحية أنه يريد وجه الله جل وعلا وينفع خلقه بهذا الفقه الذي توصل إليه. ومن وجه آخر يحتاج الشخص إلى أن يتنبه إلى الكسب الذي يكسبه، إلى الكسب الذي يكسبه فيكون كسبه حلالا. بيان ذلك أن الإنسان في حال الكسب والإنفاق له أربع حالات: الحالة الأولى أن يكون كسبه حلالا وإنفاقه حلالا، فهذا مأجور على من الوجهين. والمتفقه في الدين يحتاج إلى أن يكون كسبه حلالا وأن يكون إنفاقه في وجه حلال. أما من كسب المال من وجه حرام وأنفقه في وجه حرام، أو كسبه من وجه حلال وأنفقه في وجه حرام، أو كسبه من وجه حرام وأنفقه في وجه حلال، فإن هذا لا يثاب عليها على هذه الأمور الثلاثة، فلا بد أن يتنبه الشخص إلى أن يكون كسبه يعني على أن يكون كسبه حلالا. ومن وجه آخر، الشخص الذي يريد عاد أن يتعلم، الذي يريد أن يتعلم لا بد أن يختار من يكون متمكنا من العلم، يكون متمكنا من العلم بحيث أنه يكون هذا الشخص الذي يعلمه العلم يكون متمكنا، ويكون أيضا عاملا بعلمه، لأن فيه التعلم وفيه العمل وفيه التعليم. فلا بد أن يكون الشخص الذي تعلم العلم يكون قد عمل به، وبعد ذلك يعلمه الناس، لأنه إذا كان يعمل به فإن عمله فيه يجسد العلم الذي تعلمه، لأن تعلمه يكون نظريا وعمله يكون واقعيا وتطبيقيا، فالناس ينظرون إليه من جهة علمه ويأخذون أيضا من جهة عمله. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا الأمر في مواضع من الشريعة، فقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما ترأيتموني أصلي، هذا تلقي من العالم من جهة عمله. وقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم في مواضع كثيرة في حجة الوداع، وفي بعضها يقول فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. المقصود أن الشخص الذي يعلم العلم لا بد أن يكون متمكنا، ولا بد أن يكون عاملا بعلمه، وذلك من أجل أن ينفعه الله تعالى بعلمه من وجه، وأن ينفع المتلقين عنه، لأنهم يتلقون منه نظريا ويتلقون منه عمليا. هذه كلمة مختصرة على هذا الحديث، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم بما يحبه ويرضاه من القول والعمل والقصد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإذا كان فيه شيء من الأسئلة بإمكانكم أنكم تلقونها وأجيب عليها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشكر فضيلة الشيخ على هذه الكلمة الضافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته. هنا مجموعة من الأسئلة، بعضها أسئلة علمية وبعضها أسئلة عامة. فمن هذه الأسئلة سائل يسأل يقول بماذا يبدأ طالب العلم وخاصة في علم الأصول؟
الجواب، الشخص لا بد أن يكون له قدوة، يكون له عنده عالم يتلقى عنه العلم، وبخاصة العلوم الدقيقة ومنها علم الأصول. لا يتمكن الإنسان من إدراك هذا العلم من خلال قراءته في الكتب، فبإمكانه أن يختار شخصا متخصصا في هذا العلم في بلده ويقرأ عليه، يبدأ مثلا في قراءة كتاب الورقات لإمام الحرمين، وله شرح عليه وله شروح عديدة، وكذلك مثل كتاب القواعد قواعد ابن اللحام، وكذلك القواعد والفوائد الأصولية، وكذلك يعني يمشي على هذا المنهج، ويستشير الشخص الذي يدرسه، لأن مرحلة ما يحتاج إلى مرحلة بعدها. نعم.
وهذا سائل يقول ما هي أفضل الشروح لروضة الناظر؟
أحسن الشروح كتاب اسمه سواد الناظر، وسواد الناظر هذا حقق منه قسم الرسالة الدكتوراه في جامعة أم القرى، والذي حققها هو حمزة الفعل، وقد نصحته كثيرا في أن يكمل تحقيق الشرح، قال إن شاء الله، وآخر مرة سألته قال إنه قد أكمله وقدمه إلى الطبع، ولا أدري هل خرج القسم الثاني أم لم يخرج، لكن هذا هو أحسن شرح عليها. نعم.
وهذا سائل يسأل يقول: ما أحسن الكتب لمعرفة الناسخ والمنسوخ؟
فيه الناسخ والمنسوخ في القرآن، وفيه الناسخ والمنسوخ في السنة. الناسخ والمنسوخ في السنة في كتاب الاعتبار، الناسخ والمنسوخ من الآثار. أما بالنظر إلى الناسخ والمنسوخ في القرآن ففي كتاب الناسخ والمنسوخ لابن النحاس، هذا أوسع كتاب كتب في الناسخ والمنسوخ، وهو مطبوع طبعة قديمة وقد طبع أخيرا في 3 مجلدات. نعم.
وهذا سائل يقول: هل باب الاجتهاد مفتوح أم انقطع بعد القرون المفضلة كما يقول بعض العلماء؟ أفيدونا بالجواب المفصل جزاكم الله خيرا.
الجواب: الاجتهاد شيء والمجتهد شيء آخر، لأن الحوادث كما ذكرت في أثناء الكلام، الحوادث ما تتناهى لأنها يتجدد الوقوع إلى أن تقوم الساعة، والناس لا بد لهم من رد هذه الحوادث إلى موارده إلى مواردها من الشريعة. وهذه الحوادث منها كما ذكرت لكم في مدارك المسائل، لكن لا بد أن يكون الشخص الذي يجتهد لا بد أن تتوفر فيه شروط الاجتهاد، يكون عنده علم بالأدلة، ويكون عنده علم بدلالة الأدلة، ويكون عنده علم بالمقاصد التي تنشأ، يعني المقاصد المترتبة على هذه الأدلة. فإذا علم بالأدلة وعلم بالدلالة وعلم بمقاصد الشريعة، وكذلك الكلام الذي ذكرته في أثناء الكلام، إذا كان كذلك فباب الاجتهاد مفتوح. لكن من هو الشخص الذي يجتهد؟ لأن فيه الآن ظاهرة، تجد واحد عمره 15 سنة يقول أنا مجتهد، تجد أن الإنسان مثلا عمره 20 سنة يقول الصحابة رجال ونحن رجال. هذا لابد أن يكون مؤهلا، هذا من جانب. وفيه جانب آخر لابد من التنبيه عليه، وذلك أن الشخص إذا كان مجتهد قد يكون مثلا في مسألة عامة يعني واسعة، وهذه تحتاج إلى اجتهاد جماعي، وقد تكون مسألة خاصة به يكون عاميا، والعامي يجتهد لكن اجتهاده في أدلة وقوع الأحكام، وليس اجتهاده في أدلة مشروعية الأحكام ولا في أدلة إثبات الأحكام، وإنما يكون اجتهاده في أدلة وقوع الأحكام. مثل الإنسان إذا كان في البر ويريد أن يعرف اتجاه القبلة، فلا بد أن يستخدم الوسائل، لأن عامي لا بد أن يستخدم الوسائل التي يتوصل بها إلى معرفة القبلة، مثل الهواء ومثل يعني الريح ومثل يعني التراب، يعرف وجه ما هو اتجاهه، ومثل الشخص عندما من ناحية الظل، يعني أشياء كثيرة مذكورة في كتب الفقه. فغرري أنا أن العام قد يكون مجتهد، لكن يكون مجتهدا في هذا الاتجاه، يعني في أدلة وقوع الأحكام لا في أدلة مشروعية الأحكام ولا في أدلة إثبات الأحكام. نعم.
وهنا أيضا مجموعة من الأسئلة تسأل عن العلوم التي يبدأ بها طالب العلم في طلبه للعلم. نعم.
أنا أنصح طالب العلم أن يكون من الأمور التي يهتم بها حفظ القرآن، وحفظ القرآن له طريقة، لأن الطريقة التي نسلكها في عصرنا الحاضر هي طريقة، يعني طريقة الحفظ، وليس طريقة تجمع بين الحفظ والفهم، وفيه طريقة تجمع بين الحفظ والفهم، وهذه الطريقة هي مشتملة على 10 أمور. أما الأمر الأول فهو تحديد الآيات المشتملة على موضوع واحد، والثاني معرفة المفردات التي اشتمل عليها الموضوع، والثالث معرفة أسباب النزول، والرابع معرفة الناسخ والمنسوخ. والخامس معرفة معاني الجمل على حسب معرفة على حسب علامات الوقت، والسادس معرفة المعنى العام لهذه الآيات، والسابع معرفة المناسبة بين الآيات، والثامن هو معرفة الأحكام التي اشتملت عليها الآيات، والتاسع هو معرفة المشكل اللفظي، لأنني كما ذكرت في أثناء الكلام أنه يوجد في القرآن آيات متشابهات من جهة اللفظ تشكل على الإنسان الذي يريد حفظ القرآن، وكما ذكرت فيه كتب تعنى بهذا الشيء، والعاشر هو معرفة المشكل المعنوي، معرفة المشكل المعنوي. فإذا تحققت هذه الأمور العشرة بعد ذلك يحفظ الآية، يعني إذا عرف هذه الأمور العشرة يعرف، يعني بإمكانه أن يكرر الآيات بمقدار مثلا 10 مرات 20 مرة 50 مرة، لأن الناس يتفاوتون في الفهم وفي الحفظ. أما بالنظر إلى الدروس الأخرى مثل دروس التوحيد ودروس الإيمان ودروس الفقه ودروس هذه، فكما ذكرت لا بد أن يرتبط بعالم في بلده، وأنا أنصح أن الشخص يعني يقرأ على الشخص يقرأ على العالم بحسب تخصصه، لأن الآن قليل من الناس من يكون قد جمع بين علوم أخرى، مثل الشيخ محمد بن عثيمين الله يغفر له، هذا رجل يعني يعلم العلوم كلها، لكن يندر وجود شخص مثل هذا الشخص، لأن كثير من الناس يدرسون في اختصاصاتهم، فهو يختار كل شخص حسب اختصاصه ويدرس عليه هذا العلم. نعم.
من الأسئلة العامة، هذا سائل يقول: شخص حج شخص حج وعمره 14 عاما ولم يبين عن بلوغه، ثم أحرم إلى يوم عرفة ونزع إحرامه بعد مغرب يوم عرفة تاركا فعل الحج، ومضى على ذلك عدة سنين وهو الآن متزوج، هل عليه إتمام الحج وما حكم ذلك بالتفصيل؟
هذا أحسن ما يكون، أعطوه خذ رقم التلفون وخله يتصل علي، لا إله إلا الله، يتصل علي يوم الأربعاء الضحى.
طيب
خذ التلفون 45
نعم
80
نعم
731
وهو يسمع الآن.
كيف بس على كل حال يتصل علي يوم الثلاثاء الضحى، يوم الأربعاء الضحى،
يوم
أنا ما أفرض الله الضحى يوم الأربعاء.
طيب بارك الله. وهذا أيضا سائل يسأل يقول: ما حكم الصلاة في المزرعة مع العمالة، حيث أننا نجتمع أكثر من واحد فينادي سمعا المؤذن ونصلي جماعة ولا نذهب إلى المسجد؟
الجواب: واجب عليهم أنهم يذهبون ويصلون مع جماعة المسجد، لأن هذا الباب لو فتح في بعض البيوت يصير فيها 10 رجال 15 رجل، فإذا البيت اللي فيه عدد كثير من الرجال يصلى جماعة ما يحتاجون للمسجد، والمزرعة فيها عمال وهذا لا يروحون فتتعطل المساجد. لا، الواجب عليهم أنهم يذهبون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. نعم.
وهذا آخر يقول: ما حكم الدم الخارج من البواسير، حيث أنني إذا قضيت الحاجة يخرج دم فيصيب السروال، هل هو نجس أم هو أو غير ذلك؟
هذا نجس بس يغسله، وش غير السؤال.
وهذا يقول: ما حكم الجلاتين البقري وما هي علة التحريم فيه إن كان حراما؟
والله أنا ما عندي معلومات علمية عن هذا الشيء. نعم.
وهذا يقول: قول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: من ترك العمل خشية الناس فهو مرائي، ومن عمل العمل لأجل الناس فهو مشرك، هل هذا القول على إطلاقه؟
هذا صحيح، لأن الناس لا ينفعون ولا يضرون، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقال من تعلم العلم ليرايا من تعلم العلم ليرايا 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 به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه لم يره رائحة الجنة. والله تعالى يقول من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد إلى آخره، فما في شك أن القصد له أجر بالأعمال. لعب
ولعل نختم السؤال لقرب الصلاة عندكم في الرياض،
إيه؟
وهو سؤال يعني عن كلمة حول الإخلاص في طلب العلم وحث الطلبة على حضور الدورة المستمرة التي سوف تقام في هذا الجامع في جامع قرطبة في مدينة عنيز.
وأنا من ناحية الإخلاص في العمل أنا ذكرت في أثناء الكلام قلت إن الإخلاص هذا أصل من الأصول، يعني أن الإنسان يبدأ بطلب العلم وجه الله جل وعلا لأن الله سبحانه وتعالى هو الموفق. ولهذا يقول الله جل وعلا واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. فلا شك أن التقوى سبب عظيم من أجل حصول الخير عامة، خير في الدنيا وخير في الآخرة، وحصول العلم أيضا يكون خيرا، وقد ينتفع به الإنسان بنفسه وقد ينتفع به بنفسه وفي غيره في الدنيا، وكذلك ينتفع به في الآخرة. نعم خلاص.
نشكر سماحة الشيخ على هذه اللقاء الطيب، ونرجو منه أن يكون هذا اللقاء متكررا كما إن شاء الله تعالى وعدنا بذلك، وإن كان بعد صلاة العشاء لا بأس،
وحتى هو أحسن ما يكون بعد صلاة العشاء.
طيب حتى نعينه للناس يا شيخ عشان يكون
لا نعم وكذا
يكون اللقاء متكرر.
نعم إن شاء الله
شهري يا شيخ
إن شاء الله.
طيب جزاكم الله خير وجعل الله ذلك في موازين أعمالكم.
أكم الله
بارك الله فيكم
يا مال الله.
مع السلامة.
سلمني على الخواص.
سلم عليكم الشيخ
رصيدك المتبقي 4